بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي وصحبه بسنته واختار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، في يوم السبت الموافق غرة ربيع الثاني لعام 1435، وفي مجمع أهل السنة والجماعة بمدينة بيلا، نبدأ بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومدده وحوله وقوته سلسلة هذه الدورات العلمية الكبرى، والتي هي بعنوان حياة الطيبين الأطهار مع أئمة الدين الكبار. وسوف تشتمل هذه الدورات على العديد من التراجم لأئمة السلف رحمهم الله تعالى. فأول دورة لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله، والدورة الثانية مع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والدورة الثالثة مع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والدورة الرابعة مع الإمام ابن تيمية رحمه الله، والدورة الخامسة مع الإمام ابن القيم رحمه الله، والدورة السادسة مع الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. رحم الله هؤلاء الأئمة الأفذاذ الكبار الذين أثروا في أمة الإسلام تأثيرا عظيما بالغا، والذين تركوا البصمات والتراث العلي العظيم الذي صار الناس عيالا عليهم فيه. فما من أحد من هذه الأمة إلا وقد استفاد من كتب هؤلاء الكبار استفادة عظيمة، بل إن هؤلاء الأئمة الذين ذكرت أسماؤهم في الحقيقة هم ممن يمتحن بهم. فإذا رأيت الرجل يحب الإمام مالكا والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت يبغض هؤلاء أو يبغض أحدا منهم، فاعلم أنه صاحب بدعة. ونحن قد بينا كثيرا تكرارا ومرارا أن المنهج السلفي ليس ادعاء يدعى، وإنما هو حقيقة وواقع. فخلاصته تكمن في الكتاب السلفي والإمام السلفي. فالرجل يعرف بعنوانه، وعنوانه كتاب سلفي وإمام وشيخ سلفي. فإذا كان في الإنسان ذلك وقد وفقه الله سبحانه وتعالى وانتفع بهم، ولم يكن انتسابه إليهما انتسابا لأغراض أخرى، فاعلموا أنه على منهج السلف وعلى طريقتهم. فليس أحد من أهل البدع يحب هؤلاء ولا يريد هؤلاء لا كتبا ولا إمامة، وإنما يحب هؤلاء وكتبهم ويحب هؤلاء ومنهجهم طالب العلم السلفي. لهذا لابد أن نركز على هذه النقطة، وهي نقطة المرجعية، نقطة الانطلاقة، نقطة التبني. فنقطة المرجعية نقطة مهمة جدا. ولهذا إذا سألت المعتزلية ما مرجعيتك بان منهجه، وإذا سألت الخارجية ما مرجعيتك بان منهجه، وإذا سألت توفي ما مرجعيتك بان منهجه، فكل احد يبين منهجه ويظهر منهجه بالامام الذي ينتسب اليه وبالكتاب الذي ينتسب اليه وعليه. فمنهج السلف منهج قديم، ليس لاحد ان يدعي فيه حداثة ومعاصرة لم يسبق اليه فيها، فان هذا دليل الشراف ودليل اعوجاج، بل المنهج السلفي منهج ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق امتي على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. فالمنهج السلفي منهج قائم على هذا، منهج قائم على هذا، على تلك الاصالة التي تضرب جذورها الى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، لانه لا فرق. لا تظن ان السلفية وان المنهج السلفي منهج غير منهج النبي والصحابة، فهو ليس منهج جماعة من الجماعات او حزب من الاحزاب، بل حينما نقول المنهج السلفي فهو الذي يساوي تماما المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فسلفنا هم النبي وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم سلفنا. وحينما نقول المنهج السلفي او نقول سلف الأمة، فإننا نقصد بهؤلاء النبي والصحابة، وهو الميزان الذي يقاس عليه، ثم من بعد النبي والصحابة فمن صار على ضربهم ومن انتهج منهجهم ومن كان على طريقتهم. أما النبي والصحابة فبلا أي قيود نحيل عليهم، ولهذا قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قال: والذين اتبعوهم بإحسان. فشرط في الاتباع الإحسان، أما هؤلاء كانوا على الإحسان، ولهذا ما قال الله عز وجل: السابقون إن كانوا على الإحسان. فهم على الإحسان، وهم المرجعية المطلقة فيما أشفعوا عليه، فيما اتفقوا عليه، فهم المرجعية المطلقة في ذلك. ثم من بعد الصحابة، من تبع الصحابة رضوان الله عليهم بإحسان. هذا هو المنهج الذي يعود في أصالته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فحينما يأتيك اليوم واحد يقول: أنا المنهج، ومن وافقني فإنه يكون سلفيا، ومن خالفني فإنه لا يكون سلفيا، ليس أحد يمتحن به إلا من شهدت الأمة بفضله في المعاصرين ومن بعد الصحابة. من شهدت الأمة بفضله كالإمام أحمد، كالإمام مالك، كالإمام الشافعي، كشيخ الإسلام، كابن عبد الوهاب، كابن باز، كالألباني، كالعذيمين، هؤلاء العلماء الذين عبروا القنطرة وتجاوزوا القنطرة. ليس كل طالب يجتمع حول مجموعة من الطلاب يخرج طلابه بيانا وقاعدة أن شيخنا يمتحن به، وأن شيخنا هو السلفي الذي يمتحن به. بيثت السلفية تلك، بيثت السلفية تلك. زكاه فلان أو زكاه علان، لابد أن يزكيه علمه أولا، ولابد أن يزكيه عمله أولا، ثم إن فلانا لو زكاه أزكاه عن خبرة أو بما وصل إليه، زكاه عن علم ودراية واطلاع أو بما وصل إليه، وهل خالفه أحد أو أن الأمة قد اتفقت عليه؟ إذا اتفق العلماء في هذا العصر على واحد فلا شك أنه مقبول، وأما إذا اختلفوا فيه فإنه ينظر في أقوالهم التي توافق الدليل أو تخالف الدليل. وقد يزكى واحد اليوم نظرا لما يظهر منه من خير، ثم بعد ذلك ينقلب هذا الرجل فلا تنفعه التزكية السابقة، فإن التزكية شهادة، شهدت عليك بأنك لم تسرق هذه السرقة مثلا، إنما سرقها غيرك، غدا سرقت أنت وقد رأيتك فأقول أنت سارق، فبالأمس لم تكن سارقا واليوم صرت سارقا،
فالشهادة ليست عصمة، ليست نبوة، ليست رسالة تبقى معك. فالأنبياء معصومون والرسل معصومون وليسوا كذابين أبدا، بل هم عبيد الله ورسله وأنبياؤه، برأهم الله عز وجل من الكذب، فهم الصادقون المصدقون. أما كل أحد في الأمة فإنه يؤخذ من قوله ويرد. وليس التزكية عاصمة إلا من مات عليها، ومن مات على هذا الفضل الذي تلقته الأمة بالقبول. أما اليوم قد أزكى على حسب ما يظهر لمن زكاني، وغدا أتحول وأنحرف، فلا تبقى التزكية متى لي وأبدي التزكية وأقول زكاني فلان بما ظهر، والآن أنت على خلاف ما ظهر منك أولا، فلا تبقى التزكية عصمة أبدا، بل الردة واردة على من يكون مؤمنا مسلما اليوم، وقد يرتد بعد 20 سنة، فهل يقال إسلامه الأول يعصمه من الردة؟ إذا ارتد وأتى بموجب الردة وأتى بناقض من النواقض مع توافر الشروط وانتفاء الموانع صار مرتدا. فإذا الانتماء والمرجعية لابد أن تكون مرجعية معصومة، والمرجعية المعصومة هي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ألا ونقصد بفهم سلف الأمة أي ما اتفق عليه سلف الأمة، أما ما اختلف فيه بعضهم فإنه يعرض كلامه على الكتاب وعلى السنة. من هنا يا إخواني نحب دائما أن نعمق في نفوسي في نفوسنا جميعا، وأن يتعمق في نفوسنا جميعا محبة السلف الصالح وإظهار فضل العلماء والآئمة، حتى تبقى المرجعية واضحة. ومن هنا في الفترة الأخيرة جعلنا الدورات العلمية قاصرة على تراجم العلماء، سواء كانوا من القدامى أو كانوا من المعاصرين، لأن الخير في الأمة موجود وحجة الله سبحانه وتعالى قائمة، ولا يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحجة. وهؤلاء الأفذاذ في هذا العصر سواء في مصر من أمثال العلامة عبد الرحمن الوكيل، ومن أمثال العلامة محمد حامد الفقي، ومن أمثال العلامة أحمد شاكر، من أمثال هؤلاء في مصرنا، ومن أمثال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى شيخ الإسلام في هذا العصر بلا منافس، ومحدث هذا الزمان العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وفقيه الأمة في هذا العصر العلامة محمد بن صالح العثيمين. هؤلاء غير السابقين، وددنا أن نبرز مكانتهم وأن نبين قدرهم، وهؤلاء لعلهم يكونون معروفين عند كثير من السلفيين، لكن هناك من لا يعرف عند الكثير من السلفيين، أمثال العلامة محمد بن إبراهيم شيخ المشايخ في هذا العصر، وأمثال العلامة عبد الله بن حميد الفقيه المعروف، وأمثال العلامة المجاهد الشيخ عبد الله القرعاوي، وأمثال هؤلاء الذين لهم بصمات ولهم نتاج واضح، فأردنا إبراز دور هؤلاء في هذه الحقبة حتى نرجع إليهم شيئا من الفضل الذي لهم علينا بعد الله سبحانه وتعالى نتيجة ما تركوا للأمة وما قاموا به من جهاد في سبيل إعلاء هذا المنهج المبارك. فيا عبد الله يا طالب العلم، لا تغترن بالأسماء إلا أن تكون تلك الأسماء قائمة بالمنهج الصحيح ومجاهدة ببثه ونشره على طريقة العلماء، ليس على طريقة خاصة، على طريقة العلماء، على منهج العلماء، ليس كما يحصل الآن، يخرج طالب من هنا أو هناك ويجتمع حوله بعض الطلاب فيظن نفسه شيئا، ويظن طلابه أنه أعلم أهل العصر، أعلم أهل مصر، أعلم أهل أفريقيا، أعلم. فلقد ظلمت هذه الصيغة كثيرا، أفعل هذه التفضيل، بل أفعل التفضيل لم يعد لها واقع، فإن أفعل التفضيل تدل على اشتراك شيئين في صفة، لكن كثيرا من الغلاة جعلوها شيئا واحدا، ليس اشتراك شيئين في صفة، وإنما انفراد واحد بصفة لا يشاركه فيه غيره، فيأفعل المطلقة، أفعل الإطلاق التي لا يشارك شيخك فيها أحد. هذا الغلو منبوذ وكل يؤخذ من قوله ويرد. ولا ينبغي أن يتمحور طلاب حول شيخ ما قاله هو الصواب وقرره وما رده هو الخطأ الذي ينبغي أن يرد. فالسلفية معقودة في ناصيته إلى أن يلقى الله عز وجل، ليس كذلك، بل كل كلام يعرض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. وكثير من الذين يحاربون الحزبيات ومن الذين يدفعون الحزبيات وينفرون من هذه الكلمة، كلمة الحزب وكلمة الحزبيون، كثير من الذين ينفرون من هذه المصطلحات واقعون فيها منغمسون فيها إلى من أخمص أقدمهم إلى ساس شعورهم ورؤوسهم، وهي حزبية التقليد، حزبية عدم الخروج عن قول شيخك وعن قول عالمك. كل يؤخذ من قوله ويرد كلمة قيلت في أئمة كبار، فكيف بطلبة العلم الصغار؟ لهذا فإن مرجعية طالب العلم من الأهمية بمكان، مرجعية طالب العلم من الأهمية بمكان، ومرجعيتك ليست راجعة إلى هذا العصر بالتحديد، بل مرجعيتك راجعة إلى العصر الأول، إلى ما كان عليه النبي وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المرجعية المعاصرة إذا كانت على طريقة هؤلاء الأوائل، وإن إذا كانت على ضرب هؤلاء الأوائل. فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا وإياكم بالعيش السعيد وبالحياة الهنيئة الطيبة مع هؤلاء الأئمة ضمن هذا الأسبوع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمه وأن ييسره وأن يوفقنا وإياكم للانتفاع بعلوم الأئمة فيه، وأن يجعل ذلك في ميزان حسنتنا جميعا يوم أن نلقى الله سبحانه وتعالى، فنلقى الله سبحانه وتعالى بمحبة هؤلاء الأئمة الذين لهم دين في عنق كل واحد على وجه الأرض، فلولاهم لكنا كالبهائم. وكم يشعر الإنسان بالعزة، وكم يشعر الإنسان بالسمو، وكم يشعر الإنسان بالتحليق في سماء المنهج السلفي حين يرتبط بأئمة كبار، وحين تكون بصيرته واضحة المعالم، وحينما تكون خطواته على طريق الأكابر. فما أعظم هذه العزة، وما أجل هذه النسبة، وما أقيم تلك المرجعية التي تكون لأئمة هم كالذهب الأحمر، بل والله أغلى من الدنيا وما فيها. فأسأل الله أن يحشرنا وإياكم معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ أولى دوراتنا مع أقدم هؤلاء الأئمة وأسنهم، مع إمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الذي ملأ الدنيا علما، والذي أذعن كل أحد له بالفضل والفضيلة والعلم والإمامة، إنه الإمام الأول في دورتنا تلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجته وأن يكرم نزله وأن يجعله رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وإيانا وإياكم. مالك بن أنس ابن أبي عامر أبو عبد الله الأصبحي رحمه الله تعالى، مع ترجمته نبدأ، ومع معالم شخصيته نعيش. وقد اخترنا لكم، وإلا فترجمه كثيرة، قد اخترنا لكم أساس ترجمتي تلك من كتاب الجرح والتعديل للحافظ أبي محمد عبد الرحمن الرازي ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 27 و300، وجعلناها هي مصدر هذه الترجمة. وهو الإمام الأول الذي بدأ به ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى ترجمة أئمة الجرح والتعديل، جعله الإمام الأول وهو الإمام مالك ابن أنس ابن أبي عامر أبو عبد الله أبو عبد الله الأصبحي. وقد ذكر ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى مراتب الرواة، ثم قال: الأئمة، فمن العلماء الجهابذة النقاد الذين جعلهم الله علما للإسلام، هذا هكذا يقول ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، الذين جعلهم الله علما للإسلام وقدوة في الدين ونقادا لناقلة الآثار، جعلهم الله علما للإسلام، فكيف لا يمتحن بهم؟ وجعلهم الله منارة، وجعلهم الله وارثين لهذا الميراث العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم ورث الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين وأوضح أنه معاشر الأنبياء لا يورثون الدينار ولا الدرهم، وإنما يورثون العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فمن هؤلاء الأئمة الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى علما للإسلام وقدوة في الدين، فجمع الله عز وجل لهم العلم والعمل، ونقادا لناقلة الآثار، فكل ناقل لأثر من الآثار فإنه معروض على حكم هؤلاء الأئمة، فكيف قول الأئمة فيه؟ قول الأئمة في كل راو وناقل من رواة الحديث ونقلته، ما قول الأئمة فيهم؟ ما هو قول الأئمة فيه؟ فمن وثقه الأئمة فهو الثقة، ومن رده الأئمة فهو المردود. من الطبقة الأولى بالحجاز مالك ابن أنس وسفيان ابن عيينة، كل اسم من هذه الأسماء إخواني إنما هو أمة جعله الله عز وجل أمة. فمن العلماء الجهبذة الذين جعلهم الله علما للإسلام وقدوة في الدين ونقادا لناقلة الآثار، من الطبقة الأولى بالحجاز مالك بن أنس وسفيان بن عيينة، وبالعراق سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وحماد بن زيد، وبالشام الأوزاعي. حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي، إلى أن قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: أئمة الناس في زماننا، وعبد الرحمن بن مهدي هذا من أئمة الدين ومن علماء الإسلام، قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: أئمة الناس في زماننا أربعة: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: أئمة الناس في زماننا أربعة: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة. وقال أيضا عبد الرحمن بن مهدي: شعبة بن الحجاج إمام في الحديث. وقال عبد الرحمن: وسمعت أبي يقول: الحجة على المسلمين الذين ليس فيهم لبس سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وبالشام الأوزاعي، فمنهم بالمدينة مالك بن أنس ابن أبي عامر أبو عبد الله الأصبحي. هؤلاء الأئمة الذين نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما، وعاشوا حياة بكل أنفاسها، لا أقول بكل ساعتها، بكل أنفاسها، يذبون عن دين الله سبحانه وتعالى، ويميزون ويدرسون وينتقدون ويفندون، فكانوا حراس الشريعة وحراس الدين ونقلة العلم بثقة وأمانة وورع وإتقان. فقد جمعوا بين الورع وبين العلم، لهذا كان علمهم مباركا وكانت طريقتهم مرضية، فرحم الله هؤلاء الأئمة. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: ما ذكر من علم مالك بن أنس وفقهه. حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال ذكره أبي رحمه الله تعالى قال: حدثني عبد الرحمن بن عمر قال: سمعت ابن مهدي يقول: وقيل له: يا أبا سعيد، بلغني أنك قلت: مالك بن أنس أعلم من أبي حنيفة. بلغني أنك قلت: مالك بن أنس أعلم من أبي حنيفة. فقال: ما قلت، ما قلت ذلك، بل أقول إنه أعلم من أستاذي أبي حنيفة، يعني حمادا. وساق بسنده علي بن لهيعة قال: قدم علينا بكر بن سوادة فقلت له: من خلفت لعلم أهل الحجاز؟ قال: غلام من ذي أصبح، يعني مالك بن أنس. وساق بسنده أيضا عن سفيان ابن عيينة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة قيل له: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. حدثنا عبد الرحمن وساق بسنده عن عبد الرزاق قال: كنا نرى أنه مالك ابن أنس، أي في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. يقول: كنا نرى أو نرى أنه مالك ابن أنس رحمه الله، يعني قول لا تجد عالما أعلم من عالم المدينة. ساق بسنده عن علي بن المديني قال: كان عبد الرحمن ابن مهدي يقول: مالك أفقه من الحكم وحماد. وساق بسنده عن الشافعي رحمه الله تعالى قال: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. لولا مالك وسفيان، أي ابن عيينة، لذهب علم الحجاز. وساق بسنده أيضا عن الشافعي رحمه الله تعالى قال: ما في الأرض كتاب من العلم أكثر صوابا من موطأ مالك. وساق بسنده أيضا عن خالد بن نزار قال: بعث أبو جعفر إلى مالك حين قدم فقال له: إن الناس قد اختلفوا بالعراق، فضع للناس كتابا تجمعهم عليه، فوضع الموطأ. وساق بسنده عن الشافعي رحمه الله تعالى قال: قال لي محمد ابن الحسن وهو صاحب أبي حنيفة، قال لي محمد ابن الحسن: أيهما أعلم بالقرآن، صاحبنا أو صاحبكم؟ يعني أبو حنيفة رحمه الله أو مالك رحمه الله، يعني أبا حنيفة ومالك ابن أنس. قلت: على الإنصاف؟ يقول الشافعي على الإنصاف. قال نعم. قلت فأنشدك الله، أنت أنشدك الله، من أعلم بالقرآن، صاحبنا أو صاحبكم؟ من أعلم بالقرآن، صاحبنا أو صاحبكم؟ قال صاحبكم، يعني مالكا. قال قلت فمن أعلم بالسنة، صاحبنا أو صاحبكم؟ قال اللهم صاحبكم. قال فأنشدك الله، من أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتقدمين، صاحبنا أو صاحبكم؟ قال صاحبكم. قال الشافعي فقلت فلم يبق إلا القياس، والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء، فمن لم يعرف الأصول فعلى أي شيء يقيس؟ إذن هو أعلم بالقياس أيضا من أبي حنيفة رحمة الله عليهما. باب ما ذكر من صحة حديث مالك وعلمه بالآثار. أما ما سبق فهذا نظر يسير يبين علمه وفضله ومكانته. أما عن علمه بالآثار بصفة خاصة، ساق بسنده عن أيوب بن سويد الرملي قال ما رأيت أحدا قط أجود حديثا من مالك بن أنس، ما رأيت أحدا قط أجود حديثا من مالك بن أنس. وساق بسنده عن وهيب يعني ابن خالد أتينا الحجاز فما سمعنا حديثا إلا تعرف وتنكر إلا مالك بن أنس، فإن حديثه إيه؟ مقبول. وساق بسنده عن أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي قال سمعت القعنبية قال كنا عند حماد بن زيد وجاءه نعي مالك فقال رحم الله حماد بن زيد، لما جاءه نعي الإمام مالك رحمه الله تعالى قال رحم الله أبا عبد الله ما خلف مثله، يعني لم يترك أحدا في قدره ومكانته رحمه الله. طبعا لئن تعجب من فضل الإمام مالك أو فضل هؤلاء الأئمة إخواني فاعجبوا ممن يزكي، ليس من يزكي هو من يحابي، فإن كان له هوى من شخص جعله إمام الأئمة، وإن اعترض عليه انطرد، وينقلب الواحد من سلفي إلى خلفي حزبي تكفيري قاعدي دسيسة في لحظة واحدة ما بين عشية وضحاها، لا إن هذا لزمن بعيد، ما بين طرفة عين في لحظة واحدة ينقلب الواحد. ولهذا لا يكون الإنسان ثقة في الجرح والتعديل إلا إذا كان وارعا، كما قال الذهبي رحمه الله تعالى. الذهبي رحمه الله تعالى يقول ولا ينبغي لمن يتكلم في هذا العلم إلا إذا كان على ورع تام وعلى علم تام، لا بد أن يكون على علم وعلى ورع، لا ينبغي لأحد أن يتكلم في هذا الباب إلا من كان إلا إذا كان صاحب ورع وصاحب علم. أما إذا كان صاحب هوى يحابي في الجرح والتعديل فيجعل المردود مقبولا ويجعل المقبول مردودا بهواه، فإن هذا لا يقبل منه. فحماد بن زيد يقول لما جاءه نعي الإمام مالك رحمه الله تعالى قال ما خلف أبو عبد الله أحدا مثله. وساق بسنده أيضا عن وهيب أنه قدم المدينة قال فلم أرى أحدا إلا وأنت تعرف وتنكر، يعني من حديثه، غير مالك ويحيى بن سعيد. قال وساق بسنده عند المديني رحمه الله قال كان مالك صحيح الحديث. وساق بسنده عن سالم أبي النضر عن عائشة قالت صلي على ابن بيضاء في المسجد فقال له إنسان كان مالك يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليه في المسجد، قال فمالك والله أعلم، قال فمالك والله أعلم بالحديث مني، والله ما علمناه إلا بعفاف وصلاح. يقول فمالك والله أعلم بالحديث مني، والله ما علمناه إلا بعفاف وصلاح. وثق بالسندي أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى قال ما أقدم على مالك في صحة الحديث أحدا. هذا عبد الرحمن بن مهدي، هذا علي بن المديني، هذا حماد بن زيد، كلهم أئمة يشهدون للإمام مالك في حديثه بأنه أعلى ما يكون صحة. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا جاء الأثر فمالك النجم، إذا جاء الأثر فمالك النجم. الله أكبر. هذا يقول من يا أخواني؟ هذا يقول من؟ هذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى. والشافعي يعي ما يقول ويعرف ما يقول ويعرف من يزكي. يقول إذا ذكر أو إذا جاء الأثر فمالك النجم. وقال أيضا رحمه الله أي الشافعي إذا جاء الحديث عن مالك فشد به يدك. وقال أيضا الشافعي رحمه الله كان مالك إذا شك في بعض الحديث طرحه كله، طرحه كله أي لم يكن يروي إلا ما تيقن. ساق بسنده عن يحيى ابن حيان قال كنا عند وهيب فذكر حديثا عن ابن جريج ومالك ابن أنس عن عبد الرحمن ابن القاسم فقلت لصاحب لي اكتب ابن جريج ودع مالكا، وإنما قلت ذلك لأن مالكا يومئذ حي. فسمعها وهيب فقال تقول دع مالكا، تقول دع مالكا ما بين شرقها وغربها أحد آمنوا عندنا على ذلك من مالك، والعرض على مالك أحب إلي من السماع من غيره. العرض علي أحب إلي من السماع، طبعا معروف أن مرتبة السماع أعلى، لكن يقول إذا كانت على مالك فالعرض على مالك أحب إلي من السماع من غيره. ساق بسنده علي بن المديني رحمه الله تعالى قال سمعت يحيى بن سعيد يقول ما في القوم أصح حديثا من مالك، يعني بالقوم الثوري وابن عيينة، قال ومالك أحب إلي من معمر. ساق بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن نافع ثم قال هو أثبت من عبيد الله وموسى بن عقبة وإسماعيل ابن أمية. وساق بسنده أيضا قال حدثنا حرب ابن إسماعيل الكرماني فيما كتب إلي قال قلت لأحمد بن حنبل مالك بن أنس أحسن حديثا عن الزهري أو سفيان ابن عيينة، يعني عن الزهري أيهما أحسن حديثا مالك أو سفيان؟ قال مالك أصح حديثا. قلت فمعمر، فقدم مالكا عليه أي أحمد قدم مالكا عليه، إلا أن معمرا أكثر حديثا عن الزهري، إلا أن معمرا يراه أكثر حديثا من مالك عن الزهري، لكنه يقدم مالك من جهة الثبات والتثبت في رواية الزهري. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال قلت لأبي أيما أثبت من أصحاب الزهري أو في أصحاب الزهري يعني في حديث الزهري؟ قال مالك أثبت في كل شيء. يقول أحمد مالك أثبت في كل شيء. فهذه تزكية لحديث الإمام مالك رحمه الله تعالى. أيضا يقول حدثنا الحسين بن الحسن قال سألت يحيى بن معين من أثبت أصحاب الزهري في الزهري؟ فقال مالك بن أنس. قلت ثم من؟ قال معمر. يبقى مالك اتفقت الأئمة على تقديم حديثه في الزهري وعلى أنه أثبت أصحاب الزهري في الزهري رحمة الله على الجميع. يقول يحيى ابن معين أيضا أثبت أصحاب الزهري مالك، ومالك في نافع أثبت عندي من عبيد الله بن عمر وأيوب السختياني، يعني أيضا مالك في نافع، مالك عن نافع عن ابن عمر، فمالك في نافع أثبت أصحاب نافع، ومالك في الزهري أثبت أصحاب الزهري. قال وذكر أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال مالك بن أنس ثقة وهو أثبت في نافع من أيوب وعبيد الله بن عمر وليث بن سعد وغيرهم. قال وحدثنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا عمرو بن علي قال أثبت من روى عن الزهري ممن لا يختلف فيه مالك بن أنس، هذا أثبت من روى عن الزهري ممن لا يختلف فيه. قال حدثنا هارون بن معروف قال قال ابن مبارك أصحاب الزهري ثلاثة مالك وسفيان يعني ابن عيينة ومعمر، وثقب السندية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله قال إذا لم يكن في الحديث إلا الرأي فرأي مالك، وثاق بسنده أيضا عن عبد السلام ابن عاصم قال قلت لأحمد ابن حنبل يا أبا عبد الله رجل يحب أن يحفظ حديث كذا، فقال يحفظ حديث مالك، قلت فرأي مالك، قال رأي مالك يعني إذا أراد أن يجعل الحديث فحديث مالك، وإذا أراد أن يرجع إلى الرأي فرأي مالك رحمه الله تعالى. هذه شهادة الإمام أحمد رحمه الله تعالى للإمام مالك. قال سمعت أبي يقول مالك بن أنس ثقة إمام الحجاز وهو أثبت أصحاب الزهري، وإذا خالفوا مالكا من أهل الحجاز حكم لمالك، إذا خالف أهل الحجاز مالكا حكم إيه؟ لمالك لأنه الأثبت. ومالك نقي الرجال نقي الحديث، مالك نقي الرجال نقي الحديث، وهو أنقى حديثا من الثوري والأوزاعي وأقوى في الزهري من ابن عيينة وأقل خطأ منه وأقوى من معمر وابن أبي ذئب. سئل علي بن المديني رحمه الله تعالى من أثبت أصحاب نافع، قال مالك، قال مالك وإتقانه وأيوب وفضله وعبيد الله وحفظه. ذكر عبد الله بن أبي عمر البكري قال سمعت عبد الملك بن عبد الحميد الميموني الرقي قال سمعت أحمد بن حنبل غير مرة يقول كان مالك بن أنس من أثبت الناس في الحديث، ولا تبالي ألا تسأل عن رجل روى عنه مالك بن أنس ولا سيما مديني، يعني لا تبالي الرجل الذي يروي عنه مالك فهو ثقة، لا تبالي في رجل يسأل عنه الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولكن يقول ولا سيما مديني، ولا سيما إذا كان الرجل إيه مدينيا. وقال يحيى ابن معين أتريد أن تسأل عن رجال مالك، كل من حدث عنه ثقة إلا رجلا أو رجلين، إلا رجلا أو رجلين. كتب إلى يعقوب بن إسحاق الهروي أو كتب إلي يعقوب بن إسحاق الهروي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال سألت يحيى بن معين قلت في الزهري يونس أحب إليك أو عقيل أو مالك، قال مالك، وساق بسنده عن علي بن المديني رحمه الله تعالى قال نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة، نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة، ثم صار علم هؤلاء الستة إلى أصحاب التصانيف ممن صنف، فمن أهل الحجاز مالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة ومحمد بن إسحاق. قال باب ما ذكر من توقي مالك بن أنس عن الفتوى إلا ما يحسنه ويعلمه، أما ما مضى فهو عن علمه وعن فقهه وعن حديثه، وقد رأينا علم الإمام رحمه الله تعالى وكيف شهد له الناس، وكذلك عن حديث الإمام مالك وكيف أنه كان الذروة في القبول عند الأئمة. أما عن ورع الإمام مالك في الفتية، كل هذا العلم وتلك الضخامة في الإمام مالك رحمه الله تعالى، فهل كان يتجرأ على الفتية؟ هل كان الإمام مالك رحمه الله تعالى متجرئا على الفتية؟ لا يعلم في التجرؤ على الفتية إلا من قل علمه وقل ورعه، وإلى من أدرك الفتية وأنه سيسأل عنها بين يدي الله رب العالمين، فإذا كان صاحب المال يسأل عن ماله، وإذا كان صاحب الصحة يسأل عن صحته، وإذا كان صاحب الفتوة والشباب يسأل عن شبابه، فصاحب العلم سيسأل عن علمه أيضا. ولكن الإمام مالك كغيره من الأئمة رحمة الله عليهم كانوا غاية في الورع، ولم يكن أحد يتكلم في دين الله عز وجل إلا بعلم، فإن كان لا يعلم قال لا أدري. وليس أجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو إمام الأمة وقدوتها المطلقة، الذي قال الله عز وجل فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل عن المسألة لا يكون فيها علم عنده انتظر نزول الوحي عليه. ومن ذلك حديث المرأة التي جاءت فجادلت النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها في الظهار، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل عليه الآيات الأولى من سورة المجادلة. والوقائع كثيرة في هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي ينزل عليه. قال حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله جئتك من مسيرة 6 أشهر، يعني من 6 أشهر وأنا أسير إليك، حملني أهل بلادي مسألة أسألك عنها. قال فسل. قال فسأل الرجل عن أشياء، فقال الإمام مالك لا أحسن. قال لا أحسن، رجل أتى من 6 أشهر، مسيرة 6 أشهر، وقد حمله أهل بلده لما لمالك رحمه الله تعالى من العلم، فقد حمله أهل بلده تلك المسائل، فلما سأل الإمام عنها قال لا أحسن، أي ليس عندي جواب فيها، لا أحسن جواب فيها. قال فقطع بالرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء. الرجل تعجب من هذا، وهو قد ظن أنه قد جاء إلى رجل يعلم كل شيء، إلى الإمام مالك ويقول لا أدري لا أحسن. فقال وأي شيء أقول لأهل بلادي إذا رجعت إليهم، أي شيء أقول لأهل بلادي إذا رجعت إليهم؟ قال تقول لهم قال مالك ابن أنس لا أحسن. عادي، تعود إلى أهل بلدك وتقول لهم لقد أرسلتموني إلى رجل فسألت عن هذه المسائل فقال لا أحسن، لا إشكال في ذلك. هذا ورع عجيب ولا يقوى عليه أي واحد، قد نقوى على قراءته لكن على تطبيقه على تنفيذه. الآن الذي يتقدم إلى المحراب يصلي يظنه الناس عالما، فإذا سألوا استحي أن يقول لا أدري، فلا يقدمونه بعد اليوم، لهذا صارت كلمة لا أدري قليلة بل ومعدومة في هذا العصر. قال تقول لهم لا أدري، وهذا يذكرنا بما ذكرناه لكم عن شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، حينما جاء رجل فسأله عن مسألة فقال لا أدري، وقد جاء أيضا إليه من شقة بعيدة فقال لا أدري، قال أنت ابن باز ولا تدري؟ قال نعم، أخبر الدنيا أن ابن باز لا يدري، أخبر الدنيا، علم الدنيا أن ابن باز لا يدري، أجل من ابن باز لا يدري. قال باب ذكر، باب ما ذكر الله عز وجل على مالك بن أنس نزعوه من القرآن. قال حدثنا عبد الرحمن قال أخبرني أبي رحمه الله أخبرنا هارون، قال أخبرنا هارون بن سعيد الأيلي بمصر، قال أخبرني خالد يعني ابن نزار قال ما رأيت أحدا أنزع بكتاب الله عز وجل من مالك بن أنس. قال أبو محمد وقد رأى خالد سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهم، لكنه قال ما رأيت أنزع أحدا أنزع بكتاب الله عز وجل من مالك بن أنس، يعني أعمق استدلالا وأنزع للدليل من القرآن من مالك بن أنس رحمه الله. قال باب ما ذكر من تعهد مالك في منزله للقرآن، أي من تعبد الإمام مالك رحمه الله تعالى بالقرآن. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي قال أخبرنا هارون بن سعيد الأيلي قال سمعت ابن وهب قال قيل لأخت مالك ابن أنس ما كان شغل مالك ابن أنس في بيته، ما كان شغل مالك ابن أنس في بيته؟ قالت المصحف والتلاوة، هذا كان شغل مالك ابن أنس رحمه الله تعالى في بيته. باب ما ذكر من معرفة مالك برواة الآثار وناقلتهم، ساق بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى قال قال وهيب لمالك بن أنس لم أرى أروع عن نافع من عبيد الله بن عمر، لم أرى عن نافع، لم أرى أروع عن نافع من عبيد الله بن عمر. طبعا الإمام مالك روى عن نافع وعبيد الله بن عمر روى عن نافع، فيقول عبد الرحمن بن مهدي ما رأيت أروى عن نافع من عبيد الله بن عمر. إن كان حفظ فقال مالك صدقت صدقت. قال وهيب وقلت لم أرى أثبت عن نافع من أيوب، لم أرى أثبت عن نافع من أيوب. فضحك مالك رحمه الله تعالى، يعني كأنه يريد أن يقول له لا بل أنا أثبت في نافع من إيه؟ من أيوب. يقول ابن أبي حاتم فضحك مالك، أي كأنه يريد مالك نفسه، يعني كأنه يريد أن يقول مالك نفسه أثبت من أيوب في نافع. قال حدثنا عبد الرحمن وساق بسنده قال نهاني عن بشر بن عمر قال نهاني مالك بن أنس عن إبراهيم بن أبي يحيى، قلت من أجل القدر تنهاني عنه وهو ينهى عن إبراهيم بن يحيى؟ قال ليس في دينه بذاك، ليس في دينه بذاك. قال حدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال سمعت إبراهيم بن عرعرة يقول سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول سألت مالك بن أنس عن إبراهيم بن أبي يحيى أكان ثقة؟ قال لا ولا ثقة في دين، لا كان ثقة في الحديث ولا كان ثقة في دينه. ثق بسنده عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال كان مالك يثني على مسلم بن أبي مريم وقال كان لا يكاد يرفع حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ساق بسنده قال حدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا علي بن الحسن قال بسنده إلى ابن القاسم سمعت مالكا يقول بقي ابن شهاب وما له في الدنيا نظير. بقي ابن شهاب وما له في الدنيا نظير. يعني نتحدث إخواني عن مالك وعن ابن عيينة ومدى ما عند هؤلاء من تثبت في الزهرية رحمه الله تعالى. فكيف بالزهري نفسه؟ كيف بالزهري نفسه؟ فالإمام مالك يقول بقي ابن شهاب وما له في الدنيا نظير. سق بسنده عن مالك قال أول من أسند الحديث ابن شهاب رحمه الله تعالى. وساق بسنده عن بشر بن عمر قال سمعت مالكا يقول كنت إذا سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر لا أبالي ألا أسمعه من غيره. وساق بسنده عن مالك قال ما فعل القاسم ابن مبرور؟ قلت توفي. قال كنت أحسب أنه يكون خلفا من الأوزاعي. هذا كله يدل على دراية الإمام مالك رحمه الله تعالى بالرجال. ساق بسنده عن عبد العزيز الأويسي قال لما خرج إسماعيل ابن أبي أويس إلى حسين بن عبد الله ابن ضميرة وبلغ مالكا هجره 40 يوما لأنه ذهب إلى حسين بن عبد الله. قال أبو محمد هجره لأنه لم يرضه. وساق بسنده أيضا عن مالك بن أنس قال حدثني مخرمة بن بكيت وكان رجلا صالحا. كل هذا يدل على دراية الإمام مالك رحمه الله تعالى بالرجال. وثق بسنده عن عبد الرحمن بن القاسم قال سألت مالكا عن ابن سمعان فقال كذاب. فقال كذاب. ثق بسنده عن أحمد بن صالح قال سمعت ابن وهب يقول ما ذكر مالك بكير بن الأشج إلا قال كان من العلماء. كان من العلماء. كان كذابا. فهذا كله من حراسة الدين. ولا يقال بأن هذا من الكلام في أعراض الناس. كيف يقول مالك رحمه الله تعالى في الرجل إنه كذاب؟ هذا مما يجب على الإمام مالك رحمه الله تعالى. فالكلام في الجرح والتعديل وبيان من يقبل ممن يرد هذا واجب. هذا واجب. لكن لابد أن يكون من عالم به ومن ورع تام الورع. وإلا هذا واجب. هذا واجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في أفراد وجماعات، والصحابة تكلموا في أفراد وجماعات، والتابعون تكلموا في أفراد وجماعات. هذا واجب الديانة. واجب حراسة الشريعة يقتضي هذا. فالإمام مالك يقول هذا كذاب، والإمام أحمد يقول فلان كذاب، والإمام الشافعي يقول هكذا. الأئمة يقولون هذا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذن له بئس أخو العشيرة. وقال صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهم فرجل يضع العصا عن عاتقه. انكح أسامة بن زيد. قال وساق بسنده عن محمد بن عبيد الله المديني قال حدثني ابن وهب عن مالك قال لم يكن عندنا أحد بالمدينة عنده من علم القضاء ما كان عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وكان قاضيا ولاه عمر بن عبد العزيز وكتب إليه أن يكتب له العلم من عند عمرة بنت عبد الرحمن والقاسم بن محمد فكتبه له. ولم يكن على المدينة أنصاري أميرا غير أبي بكر بن حزم وكان قاضيا. فزكاه الإمام مالك رحمه الله. أيضا سئل الإمام مالك مغازي من نكتب؟ قال عليكم بمغازي موسى ابن عقبة فإنه ثقة. فإنه ثقة. وثاق بسنده عن إسماعيل بن أبي ويث قال قلت هذا الذي يقول مالك بن أنس حدثني الثقة من هو؟ قال هو مخرمة ابن بكير ابن الأشج الذي يقول مالك فيه حدثني الثقة من هو؟ قال هو مخرمة ابن بكير ابن الأشج. ساق بسنده عن ابن المديني قال سمعت يحيى ابن سعيد القطان قال رأيت مالك ابن أنس في النوم فسألت عن هشام بن عروة. يحيى بن سعيد القطان يقول رأيت مالك ابن أنس في الرؤية في النوم فسألته عن هشام بن عروة يعني حتى في الرؤية وبعد الموت فقال أما ما حدث به وهو عندنا فهو أي كأنه يصححه يعني فحسبك به وما حدث به بعدما خرج من عندنا فكأنه يوهنه يعني يضعف من أمره. قال حدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال سمعت مصعبا الزبيري يقول كان مالك بن أنس يوثق الضراوردي. ساق بسنده عن محمد بن أحمد بن البراء قال قال علي بن المديني لم يكن بالمدينة أعلم بمذهب تابعيهم من مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وساق بسنده أيضا عن يحيى بن معين قال بلغنا عن مالك أنه قال عجبا من شعبة هذا الذي ينتقي الرجال وهو يحدث عن عاصم بن عبيد الله. يقول مالك عجبا من شعبة هذا الذي ينتقي الرجال وهو يحدث عن عاصم ابن عبيد الله كأنه يضعفه ويتعجب من رواية شعبة عنه. ساق بسنده عن عبد الرزاق قال قال مالك أي رجل معمر لو سلم أي رجل معمر لو سلم من خصلة؟ قالوا ما هي يا أبا عبد الله؟ قال تفسير القرآن عن قتادة. وساق بسنده عن ابن وهب وذكر اختلاف الأحاديث والروايات فقال لولا أني لقيت مالكا والليث لضللت يعني لما كان عندي علم بهذا. ساق بسنده عن صالح بن أحمد بن حنبل قال أخبرنا علي بن المديني قال سمعت يحيى يقول سألت مالك بن أنس عن شعبة مولى ابن عباس شعبة مولى ابن عباس فقال لم يكن من القراء. ساق بسنده عن يحيى قال سألت مالك بن أنس عن أبي جابر البياضي فقال لم يكن برضا يعني مرضيا. وساق بسنده أيضا عن مالك قال أو حدثني الثقة عنه قال لم يسمع سعيد بن المسيب من زيد بن ثابت. ساق بسنده أيضا عبد المديني قال سألت يحيى عن محمد بن عمرو بن علقمة قال ليس ممن تريد كان يقول أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال يحيى وسألت مالكا عنه فقال في نحو مما قلت لك. ساق بسنده أيضا عن ابن المديني قال سمعت سفيان بن عيينة يقول ما كان أشد انتقاد مالك للرجال ما كان أشد انتقاد مالك للرجال وأعلمه بشأنهم. ساق بسنده عن ثور بن زيد لقي ثور بن زيد ابن عباس عن بشر بن عمر الزهراني قال قلت لمالك ابن أنس لقي ثور ابن عباس فقال لا لم يلقه. وساق بسنده أيضا عن بشر بن عمر قال قلت لمالك سمعت من بكير بن عبد الله بن أشج فقال لا أعلمه. قال وحدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا حماد قال أخبرنا بشر قال سألت مالكا عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة. وأيضا عن بشر بن عمر قال قلت لمالك شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب فقال ليس بثقة. وسألت يقول أيضا بشر بن عمر وسألت مالكا عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة. وبإسناده قال سألت مالكا عن أبي الحويرث فقال ليس بثقة. وأيضا بشر بن عمر قال وسألته يعني مالكا عن رجل أخرت اسمه فقال هل رأيته في كتبي؟ قلت لا. قال لو كان ثقة رأيته في كتبي. كل هذا يدل على إيه؟ على خبرة الإمام مالك رحمه الله تعالى بالرجال. وأيضا بشر بن عمر قال وسألت مالكا عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة. قال وسألته عن هؤلاء الخمسة فقال ليس بثقة في حديثهم. وسلق بسنده عن أحمد بن صالح قال قال مالك بن أنس كان أصحاب ربيعة أربعة عبد الرحمن بن عطاء أضاع نفسه. يقول مالك كان أصحاب ربيعة أربعة عبد الرحمن ابن عطاء أضاع نفسه وكثير بن فرقد تقدم موته والثالث أخذ في الأغاليط. قال أحمد يعني عبد العزيز بن أبي سلمة كان صاحب حجاج وكلام. وسكت مالك عن الرابع وهو نفسه. قال أحمد ولم يكن بينهم مثل مالك ابن أنس. يعني هو يقول أصحاب ربيعة أربعة وهو أحد الأربعة. أما الأول وهو عبد الرحمن بن عطاء قال أضاع نفسه. وأما الثاني فتقدم موته وكثير بن فرقد. وأما الثالث فأخذ في الأغاليط وهو عبد العزيز بن أبي سلمة. بقي رابع وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى فلم يذكر نفسه تواضعا منه رحمه الله تعالى. مثلما كان يحدث سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة فكان إذا ذكر العشرة ذكر تسعة وترك نفسه. باب ما ذكر من صلاح الإمام مالك وعفافه وورعه. ساق بسنده عن الماجشون أنه ذكر مالكا فقال والله ما علمناه إلا بصلاح وعفاف. وقال عبد الله بن وهب ساق بسنده عن عبد الله بن وهب قال كان علم الناس يزيد وكان علم مالك ينقص كل سنة من حديث. يعني أنه يقلل التحديث ورعا هذا الذي يظهر والله أعلم. ساق بسنده أيضا عن ابن وهب عن مالك قال دخلت على أبي جعفر مرارا وكان لا يدخل عليه أحد من الهاشميين وغيرهم إلا قبلوا يده فلم أقبل يده قط. وليس باللازم أن يقبل الإنسان يد السلطان. نعم نعم يبجله ويعظمه ولكن لا يقبل يده. وإنما هذا من عادة الناس مع الملوك. باب ما ذكر من استحقاق محب مالك بن أنس السنة. أي من أحب مالكا صار من أهل السنة. ساق بسندي عن عبد الرحمن بن هدي قال إذا رأيت حجازيا يحب مالك بن أنس فهو صاحب سنة. إذا رأيت حجازيا يحب مالك بن أنس فهو صاحب سنة. وفي حديث محمد بن مسلم إذا رأيت المدينية يحب مالكا. إذا رأيت الحجازية أو إذا رأيت المدينية يحب مالكا فهو صاحب إيه؟ سنة. لأنه كما قلنا العلماء يختبرون بالأئمة ويمتحنون بهم. ولهذا ذكر العلماء في كتب الاعتقاد هذا. البربهاري رحمه الله تعالى ذكر في كتابه الماتع شرح السنة قال إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب بدعة. وذكر هذا أيضا غير الإمام البربهاري ذكر هذا ابن المديني أيضا في عقيدته إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وهكذا. فمن أحب مالك بن أنس كان صاحب سنة. باب ما ذكر من جلالة مالك ومنزلته يعني بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وقدمه في العلم. ساق بسنده عن قال حدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا صالح قال أخبرنا علي قال قلت لسفيان رأيت مالكا وهو يفتي؟ قال نعم رأيته جاء إلى الزهري سنة 23 وأحسب ما بلغ 30. قال علي فحسبنا سن مالك تلك الساعة فقلت لسفيان كان ابن 28. قال نعم ولكنه قد كان جالس نافعا قبل ذلك. باب ما ذكر من عقل مالك بن أنس وأدبه. ساق بسنده عن أيوب بن سويد قال حدثنا من نصدق عن ربيعة أنه كان إذا رأى مالكا ربيعة شيخ مالك ربيعة الرأي قال كان إذا رأى مالكا قال قد جاء العاقل. يقول ربيعة شيخ مالك كلما رأى مالكا قد قدم قال قد جاء العاقل. وساق بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى قال ما رأيت محدثا أحسن عقلا من مالك بن أنس رحمه الله. وساق بسنده عن أبي مصعب قال ما سمعت مالكا يقيم الناس قط إنما كان يقول إذا شئتم فارجعوا. باب ما ذكر من مقاساة مالك في طلب العلم وتحمل مالك الشداد في طلب العلم. طبعا ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى يذكر طرفا من حياة الإمام مالك وإلا فحياته طويلة وأعرض من هذا وفي كل باب من هذه الأبواب فيها الكثير والكثير وإنما يذكر ابن أبي حاتم ما جاءه بالسند في هذا الباب. قال وساق بسنده عن مروان يعني ابن محمد الطاطري عن مالك قال جالست ابن هرمز 13 يعني سنة كنا نجلس في صحن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نجلس في صحن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى اتخذت سراويل محشوا يعني اتخذ سروالا وقد حشى بمثل القطن وكذا لأنه لم يعد يقوى على الجلوس في هذا الصحن إلا بحشو هذا السروال. وفي لفظ حتى تغيرت مقعدتي يعني تغير جلدها حتى صار مالكا. باب ما ذكر من استقامة مالك بن أنس وحسن طريقته وذكر فيه أيضا هذا وإنما ذكر فيه ما يتعلق برؤى أيضا. قال باب ما ذكر من كلام مالك بن أنس عند السلطان بالحق. ساق بسنده عن مالك بن أنس قال قال لي أبو جعفر يعني عبد الله بن محمد ابن علي بن عبد الله بن عباس يوما أعلى ظهرها أحد أعلم منك يعني هل على ظهر الأرض أحد أعلم منك؟ قلت بلى. قال فسميهم لي. قلت لا أحفظ أسماءهم. قال قد طلبت هذا الشأن في زمن بني أمية فقد عرفته. أما أهل العراق فأهل كذب وباطل وزور وأما أهل الشام فأهل جهاد وليس عندهم كبير علم وأما أهل الحجاز ففيهم بقية علم وأنت عالم الحجاز فلا تردن على أمير المؤمنين قوله يعني كأنما يريد أن يقول أنت أعلم أهل الأرض فلا ترد علي قولي. قال مالك ثم قال لي قد أردت أن أجعل هذا العلم علما واحدا فأكتب به إلى أمراء الأجناد وإلى القضاة فأعلمون به فمن خالف ضربت عنقه. فقلت له يا أمير المؤمنين أو غير ذلك يعني كأنما يقول له اجمع الناس على كتاب واكتب كتابا وأنت أعلم أهل الأرض ونرسل به إلى القضاة وإلى الناس، فمن خالفه ضربت عنقه. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الأمة، وكان يبعث السرايا، وكان يخرج، فلم يفتح من البلاد كثيرا حتى قبضه الله عز وجل، ثم قام أبو بكر رضي الله عنه بعده، فلم يفتح من البلاد كثيرا، ثم قام عمر رضي الله عنه بعدهما، ففتحت البلاد على يديه، فلم يجد بدا من أن يبعث أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم معلمين، فلم يزل يؤخذ عنهم كابرا عن كابر إلى يومهم هذا. فإذا ذهبت تحولهم مما يعرفون إلى ما لا يعرفون، رأوا ذلك كفرا. ولكن أقر أهل كل بلدة على ما فيها من العلم، وخذ هذا العلم لنفسك. فقال لي: ما أبعدت القول، اكتب هذا العلم لمحمد. يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى أبى أن يجمع الناس على إيه؟ على كتابه وعلى علمه. قال: لما اتسعت الفتوحات وذهب إليها الصحابة، فكان كل أهل بلد يسألون الصحابة ويأخذون بعلمهم، ولم تلتزم بقعة من البقاع علم رجل من الصحابة. نعم، وهذا هو الواجب، أن الأمة لا تجتمع على علم واحد يصيب ويخطئ، وإنما يرجع الناس إلى العلماء المعروفين الراسخين الناصحين. ولهذا بحثت هذه المسألة أيضا في هذا العصر، أظن الملك سعود كلف العلماء ببحث هذه المسألة، وهي اجتماع الناس على فقه واحد، يجتمع العلماء وينتخبوا الأقوال الراجحة فيما يظهر لهم، ثم يقومون بتعميم هذا المختار على القضاة، فلا يحكم القضاء إلا بمقتضى ما عنده. فاجتمع العلماء وبحثوا هذه المسألة، ثم خلصوا بعد ذلك إلى أنه لا نجمع الناس على هذا، وإنما نترك الناس على ما كانوا في عمر أمة الإسلام، وكل يرجع إلى عالمه وقاضيه، والقاضي يحكم بما ترجح لديه. أيضا مما يدل على قولة الحق عند السلطان في هذا الباب، قال: لما حج هارون وقدم المدينة، بعث إلى مالك بكيس فيه 500 دينار، فلما قضى نسكه وانصرف وقدم المدينة، بعث إليه أن أمير المؤمنين يحب أن يزامل مالكا إلى مدينة السلام، فقال للرسول: قل له إن الكيس بخاتمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال: فتركه. طبعا كلمة الحق عند سلطان الجائر هذه مما أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كثيرا من الناس لا يفهم معنى كلمة حق عند سلطان جائر، ويظن أنها كلمة الحق التي تقال في المظاهرات، كلمة الحق التي تقال في الميادين، كلمة الحق التي تقال على المنابر، كلمة الحق التي تقال في وسائل الإعلام من التشويش على ولاة الأمور، ومن ذكر معايبهم ومثالبهم على المنابر. ليس هذه كلمة الحق، هذه كلمة الخوارج، ولو كانت حقا في نفسها فليس في موضعها. ولهذا قال علي رضي الله عنه: الخوارج كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، وهي إن الحكم إلا لله. لكن كفروا الصحابة بذلك، كفرهم الصحابة بذلك. ولهذا قلنا كثيرا بأنه يفرق بين النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج. أما النصح فهو معني به كلمة الحق عند السلطان الجائر، والنصح أن تقوم بين يدي السلطان، تكون عند السلطان ثم تقول كلمة الحق بين يدي السلطان، تقول كذا وكذا وكذا مما تعلمه، فهذه كلمة الحق، وهذه أتت بها السنة، كما جاء عند البخاري أن أسامة رضي الله عنه لما قيل له: ألا تكلم عثمان؟ قال: إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا، أكون أول من فتحه. يبقى هذا نصح. إذا قمت بين هذا السلطان فقل كلمة الحق بين هذا السلطان الجاهل، هذه نصيحة. وأما الأمر المعروف ناهي عن منكر، أن تنهى السلطان عن المنكر، هذا إذا كنت بين يدي السلطان ثم فعل السلطان منكرا فإنك تنكر ذلك على السلطان لكن بالأدب، فهذا إنكار منكر. وأما الخروج فهو أن تنزع اليد من الطاعة، أن تنزع اليد من الطاعة، وهذا النزع لليد من الطاعة سواء كان بالكلام أو كان بالسيف أو كان حتى بالاعتقاد ألا تعتقد أنه إمام لك، كل هذا من نزع اليد من الطاعة. قال صلى الله عليه وسلم ولا تنزعن يدا من طاعة. إذن الخروج ونزع اليد من الطاعة سواء كان باللسان أو كان بالسيف. وأما النصيحة فأن تكون بينك وبين السلطان فتنصح له، كما قال أيضا عبد الله بن أبي أوفى لسعيد بن جمهان قال له عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيتي وأعلمه بالذي تعلم، فإن استجاب لك وإلا فقد أديت ما عليك. وأما إنكار المنكر فالحصل منه منكر أنكرته، فكما أنكر سعيد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه على الأمير لما قدم الخطبة على الصلاة فأنكر عليه أبو سعيد رضي الله عنه. فإذا كلمة الحق عند السلطان الجائر هذه أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وقف الإنسان بين يدي السلطان قال كلمة الحق ولا تأخذه في الله لومة لائم. لكن ما يقال على المنابر من مناهج التهييج ومن مناهج الثوريين فليس هذا المراد من قول النبي كلمة الحق عند السلطان الجائر، لأن النبي قيدها قال عند السلطان، ما قال عند على المنبر ولا قال في الميدان ولا قال كذا وكذا، قال عند السلطان الجائر، يبقى إذا كانت بين يديه وعنده. نعم. قال باب ما ذكر من إمامة مالك بن أنس في العلم. ساق بسند عن يحيى بن سعيد قال كان مالك إماما في الحديث، وقال عبد الرحمن بن مهدي أئمة الناس في زمانهم أربعة فذكر مالكا بالحجاز. قال باب ما ذكر من جلالة مالك عند نظرائه. ساق بسند عن حماد بن زيد وهو من نظراء الإمام مالك قال كنت عند المروزي يقول كنت عند حماد بن زيد فنعي له مالك بن أنس فقال أتحقق عندكم هذا، يعني أنه مات؟ قال جاءت به كتب التجار فقال اللهم أحسن علينا الخلافة بعده، يعني اللهم أخلف علينا خيرا. أما عن تعظيم الإمام مالك للسنة وتقديم السنة على قوله فهو أمر عظيم. من ذلك قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب قال سمعت عمي يقول سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء. سئل الإمام مالك عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال ليس ذلك على الناس، ولم يكن مالك يعلم سنة التخليل هذه، فقال ليس ذلك على الناس. قال فتركته حتى خف الناس فقلت له عندنا في ذلك سنة، فقال وما هي؟ قال قلت حدثنا الليث ابن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعاثري عن أبي عبد الرحمن عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال الإمام مالك لما سمع هذا الحديث قال إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة، ما سمعت بهذا الحديث قط إلا الساعة. فالإمام مالك يخفى عليه هذا الحديث في التخليل وهو الإمام مالك، فقال رحمه الله: وما سمعت به قط إلى الساعة، ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. يبقى هكذا كان الأئمة إخواني، ولهذا لا يعرف إمام من الأئمة رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت لديه، هذا مستحيل، ما يكون إماما، كيف يكون إماما وهو يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يكون إماما قط، لا يكون إماما قط. وانظروا أيضا هنا، لو قال الإمام مالك أنا من، فلو قلت أنا ما سمعت عن هذا الحديث إلا الآن لقال الناس أنت جاهل بالحديث، فلو أنه ادعى المعرفة لما نقل هذا عنه، ولكن نقل هذا في ورع الإمام مالك وفي رجوع الإمام مالك للسنة وفي تعظيمه للسنة وفي ترك رأيه لما ظهر له من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا كان الأئمة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: والإجماع على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدعها لقول أحد، كل من استبانت له وظهرت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. ولهذا كان الأئمة يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي. فينبغي أن يكون التدين بالحديث، ينبغي أن يكون التدين بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يا إخواني عظم قدر هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ومر معنا عن الإمام مالك كثير من هذا. الإمام مالك رحمه الله تعالى ما كان يرى النهي عن صوم الجمعة لأنه لم يبلغ الحديث، وكان الإمام مالك أيضا لا يرى سنة الستة أيام البيض في الصيام لأنه لم يبلغ الحديث. فالرجل قد يكون كبيرا في العلم ولكن لا يبلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يفرق بين رجلين حال الحكم عليهما، بين رجل على السنة يدعو إليها ويذب عنها ويرفع لواءها وينشر أصولها وينتمي إلى أئمتها وعلمائها، ثم تحصل له الزلة في المسألة لخفاء الدليل عليه لوصوله إليه ولكنه لم يثبت عنده إلى غير ذلك من الأعذار، فهذا الرجل يعذر كائنا من كان. وهذا الذي فيه كلام الأئمة كالذهب رحمه الله تعالى، كشيخ الإسلام ابن تيمية، كالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، كلام الأئمة حينما قالوا: ولو أن كل إمام من الأئمة أخطأ ترك لخطئه لما بقي لنا إمام. هذا المراد به، المراد به الأئمة المعروفون. ولهذا قولة الذهبي أو الطبري أو كذا: لو أن كل إمام من الأئمة فصاحب البدعة لا يكون إماما، إنما هذا في أئمة السنة، في أئمة السنة، في أئمة الشأن، فإنهم إذا وقع الواحد في زلة أو خالف الصواب في مسألة فهذا يعذر. يعذر لماذا؟ يعذر لماذا؟ لأنه لم يبلغ الدليل أو بلغه الدليل وتأوله، كما ذكر الأعذار تلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة المختصرة الماتعة، وهي رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهي الرسالة التي هدم بها الحدادية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ويرون أن شيخ الإسلام بهذه الرسالة قد فتق فتقا في باب الجرح والتعديل، لأنه ما يعجبه ماذا؟ الحدادية إذا وقع الواحد في خطأ وإذا وقع في زلة ما أعذروه، وإنما رتبوا عليه الحكم مباشرة وتركوا كلام الأئمة في هذا الشأن وفي هذا الباب. وبين رجل آخر، هذا الرجل لا يعرف بالسنة ولا يعرف بالدعوة إليها، بل يعرف بمجالسته لأهل الأهواء والبدع وبتميعه في هذا الباب، فهذا الرجل إذا زل أو أخطأ فلا يقال لي زل وهذا خطأ، لأن الرجل منهجه مردود من أصله، فلا يكون فيه هذا الباب. وهذا الذي عناه العلماء بقولهم رد قاعدة الموازنات، أي بين الحسنات والسيئات حال الحكم على هؤلاء الرجال. فما يقال مثلا في عمرو بن عبيد بأنه كان عابدا من العباد معتزلي، نقول معتزلي عابد، حال الحكم عليه نقول معتزل عابد، هذا ما يكون ولا يجوز أن تذكر شيء من حسنات أهل البدع حال الحكم عليهم. إنما حال التراجم، نعم حال التراجم تبين مولده ووفاته وتبين ما كان عنده وتبين كذا وأنه كان عابدا، وأنه هذا حال التراجم يقوم على جمع مال الرجل. أما حال الحكم على أحد فإنه لا يذكر إليه، لا يذكر إلى ما يكون حكما نهائيا، والحكم النهائي ليس فيه موازنات. ومع ذلك وأيضا هذا في أئمة السنة، فنقول ثقة، نقول إمام سنة ولو كانت له زلات. لماذا؟ لأن هذه الزلات لا تخرج عن السنة، لأنه ما تعمد مخالفة النص أبدا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولا نعرف أحد من هؤلاء الأئمة من أئمة المسلمين يعني ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ثبت لديه. لكن العالم قد تخف عليه السنة، العالم الكبير قد تخف عليه السنة، بل الصحابي الكبير قد تخف عليه السنة. ليس هناك أكبر ولا أضخم ولا أعلم من أبي بكر رضي الله عنه، ومع ذلك خفيت عليه السنة كثيرا. أبو بكر رضي الله عنه خفيت عليه السنة في بعض المواضع، من ذلك مثلا لما سأل عن ميراث الجدة وكان يجهل ذلك. الفاروق عمر رضي الله عنه أيضا لما خفيت عليه سنة الاستئذان، إلى غير ذلك. نعم، فالإمام مالك كغيره من الأئمة رحمه الله تعالى. من هنا انتهى ما نقله ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام مالك رحمه الله تعالى. هناك بعض الزيادات نذكرها لكم من كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل من تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي، وقد في نسخة علق عليها رجل يقال له شيخ زكريا وميرات، وذكر شيئا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقال والإمام أبو عبد الله مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي بفتح الباء نسبة إلى ذي أصبح بطن من حمير وهو من العرب. وذكر بعض مناقبه وقال ومن طلع مناقب الأئمة الأربعة عرف علو مرتبتهم ووجوب تقديمهم على غيرهم ولزوم الاقتداء بهم، وترجح عنده أحدهم على ما يتعرف من مرتبهم، ويرى مع ذلك أن مالكا أعلاهم وأسناهم. ألا ترى أن الشافعية تلميذه وأحمد أن الشافعية تلميذه وأحمد تلميذ الشافعي، ويرحم الله ابن الأثير حيث ويقول كفى مالكا شرفا أن الشافعية تلميذه، يقول كفى مالكا شرفا أن الشافعية تلميذه وأحمد تلميذ الشافعي، وكفى الشافعي شرفا أن مالكا شيخه، كفى الشافعية شرفا أن مالكا شيخه، وكفى مالكا شرفا أن الشافعية تلميذه. ثم ذكر الكتب التي ألفها، قال وتآليفه رحمه الله كثيرة، منها كتاب الموطأ الذي لم يسبق إلى مثله. قال ابن مهدي ما كتاب بعد كتاب الله أنفع للناس من الموطأ ولا أصح بعد القرآن منه. طبعا هذا كان قبل تصنيف البخاري رحمه الله تعالى للصحيح، وإلا فأصح كتاب هو كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقال الشافعي ما في الأرض كتاب في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، وما على الأرض أصح منه، وفي رواية أفضل منه. وقال الإمام أحمد ما أحسنه لمن تدين به، وقد أكثر الناس مدحا ونثرا ونظما، واعتنى العلماء به شرحا وكلاما على الرجال والأسانيد وغير ذلك، ورواه عن مالك خلق كثير. ومن تأليفه أيضا رسالته إلى ابن وهب في القدر والرد على القدرية، قال القاضي عياض هي من أجل الكتب بهذا الباب وتدل على سعة علمي بهذا الشأن. ومنها كتابه في النجوم وحساب دوران الزمان ومنازل القمر، وهو كتاب حسن مفيد اعتمد عليه الناس في هذا الباب وجعله أصلا. ومنها رسالته في الأقضية كتب بها إلى بعض القضاة 10 أجزاء، ومنها رسالته أيضا إلى ابن غسان في الفتوى وهي مشهورة، ورسالته إلى هارون الرشيد في الأدب والمواعظ، ومنها كتابه في التفسير لغريب القرآن، ومنها رسالته إلى الليث في إجماع أهل المدينة، ونسب له كتاب السر وأنكر ذلك يعني والله أعلم، ومناقب وفضائل وأحوال كثيرة، وما ذكرناه منها قليل من كثير، وإنما أردنا التنبيه على ما لا بد منه. فهذا في الحقيقة هو مختصر قليل لحياة الإمام مالك رحمه الله تعالى وبيان قدره وعلو كعبه رحمه الله تعالى، حتى صار من أسياد هذه الأمة ومن أئمتها الكبار. رحم الله عز وجل الإمام مالك رحمة واسعة. وننتقل إن شاء الله بعد صلاة الظهر إلى رسائله والمنتقى له في دورته تلك، والله أعلم.